إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف كتاب الصلاة مع الإمام البخاري حيث يستهل كتاب الصلاة بتبويب الرأي، حيث يقول باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. ثم يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل قال: جيش كان يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. ثم ساق حديث أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج به للسماء الدنيا. الحديث هذا أول حديث في كتاب الصلاة يأتي به الإمام البخاري ويستهل به هذا الكتاب العظيم. وفي هذا الحديث مسائل، وقد تعودنا بارك الله فيكم أن نعيش مع صحابي يكون راوي أو يذكر في الحديث لنروع به مجلسنا، ويتكررت الترجمة أو سيرة الصحابي أو شيء من حديث الصحابي فلا بأس بذلك، فهو كلام أو حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي هو الحياة. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك، ما قررته يتبوره. وأبو ذر هو صاحبنا هذه الليلة ونحن أصحابه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته وزمرة أمثاله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو ذر إذا ذكرته ذكرت الزهد والعبادة والإنصاف والتضحية والعدل وكلمة الحق. يقول أوصاني صلى الله عليه وسلم بثمان ذكر منها: وأن أقول الحق ولو كان مرا، وذكر منها: وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى أن يكثر أبا ذر وحده من لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أن تاجر أو ميز صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذه الوصية أن قال له: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كان كثير الغضب أو سريع الغضب وفيه حجة ما يتمالك أعصابه رضي الله عنه ويندفع. فأوصاه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أورد الذهبي في سير النبلاء في حديث أورد حديثا فيه ضعف قال: يحشر أبو ذر مع عيسى عليه السلام يوم القيامة لجهده ولعبادته ولما فيه من كلمة حق كان يقولها. عرف الإسلام كما تعرفون ودخل مكة والتمس وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانه، فلما رآه قال: عن صباحا يا أخ العرب، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه تحية العرب، لكن تحية المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو ذر لا يعرف تلك التحية، فقال: عن صباحا يا أخ العرب، فتبسم صلى الله عليه وسلم. والعرب كانت تتحارى بهذه التحية. يقول امرؤ القيس: ألا عن صباح أيها الطلب الجال، وهل يعلم من كان في العشر الخالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أدلني الله تحية خيرا من تحيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودخل في دين الله، وجعله صلى الله عليه وسلم من أقرب أصحابه إلى قلبه. كان يزوره في بيته في أقصى المدينة، يوم أن يتكبر الجبابرة أن يزوروا متبوعيهم أو أن يتنزلوا أن يزوروا بعض تلاميذهم وطلابهم، ينطلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم إنسان عرفته البشرية وأروع مرد عرفته الإنسانية ينطلق إلى زيارة هذا التلميذ البار والطالب النجيب
أبو ذر رضي الله عنه ويصله في بيته، بل كان يزور أعظم من ذلك الحجوج ويزور الأبطال صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: وتأخر عني صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، فلما أتاني التجمني فكانت أحسن أو أطيب، يعني أحسن التجمني عانتني فكانت أطيب من غيرها، يعني أعلى وأروع. واستمر رضي الله عنه وأرضاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم مربي كما تعرفون حكيم يحفظ المواهب في الناس، فكان يؤهل كل موهبة في مكانها التي تحتاج له. لم يأتي بخالد بن الوليد ليجعله مفتن في المسجد، وما خالد بن الوليد أبو سليمان والفتوى. أبو سليمان يجيد ضرب الرؤوس، فصل الرؤوس من الأعناق، هو جعله صلى الله عليه وسلم في العسكرية، جعله قائدا في الجيش. وأتى حسان بن ثابت رب القوافي وسامع الأبيات والقصائد، فلم يأتي به صلى الله عليه وسلم ليجعله إماما في المسجد، ما للحسان وما للإمامة، بل جعله شاعر الدعوة الإسلامية، ينصب له المنبر ويقوله جهر وروح القدس يؤيده. وأتى زيد بن ثابت فلم يعينه صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا، أين يعينه؟ عينه في الفرائض لأنه يجيب الفرائض. هذه تخصصات ولكل وجهة هو موليها، فالله أعلم سبحانه وتعالى كيف أخدم هذا الدين. ولذلك لا يأتي الطبيب ليجعل نفسه مفتن، ولا يأتي المفتن ليتطبق، ولا يأتي الأستاذ الذي يجيد الفقه والحديث ليجعل نفسه مهندسا، ولا يأتي المهندس كذلك ليفتي في الفرائض ويقسم العصبة بين أهل الفروض وأهل العصبة ويذكر عن الحج ما له وما لذلك. لكن أين أبو ذر من هذه المواهب وهذه الميزات؟ ميزته في الزهد والانقطاع والخلوة عن الناس. ولذلك عرف صلى الله عليه وسلم هذا في أبي ذر، فكان أبو ذر يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أمرت فلان وأمرت فلان وأمرت فلان وتركتني. أول الدعوة يظن من الأمر عن بالأغلبية أو بأن المسألة مثل الصيام، فعلمه صلى الله عليه وسلم ان المثل ليست هكذا، وقال له: يا ابا ذر، اني احب لك ما احب لنفسي. صلى الله عليه وسلم: انك رجل ضعيف، وان الاماره خيبه وندامه يوم القيامه الا من ادى حق الله فيها. فمنعه صلى الله عليه وسلم ان يتامر، بل اوصى ان اذا بلغ التقدم الحضاري في المدينه الى جبل كلع، جبل كلع يعرفه اهل طيبه، أن يخرج أبو ذر من المدينة. لا يستطيع الزحام وما يستطيع يتعامل مع الناس، يستطيع إذا تعامل مع الناس ضارب الناس رضي الله عنه وأرضاه، حتى يدخل على عثمان الخليفة وعثمان معه بعض الناس فيستشيرهم في أمر، فيشير أحدهم بأمر يخالف رأي أبو ذر رضي الله عنه، فيأخذ أبو ذر العصا ويضرب ذاك. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء كلع وهو حديث صحيح فاخرج من المدينة. فبلغ البناء كلع فخرج من المدينة رضي الله عنه من الربدة حيث صفاء الصحراء الذي يناسب صفاء أبي ذر رضي الله عنه، حيث الوضوح الذي لا يعرف الجبل ولا التدريس ولا النفاق رضي الله عنه وأرضاه. وفي تبوك نعيد كذلك، في تبوك يتقدم صلى الله عليه وسلم إلى منزله في تبوك فيتفقد الجيش: من تخلف؟ قال فلان. قال: إن يرد الله به خيرا يأتي به عن الغزوة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط أبا ذر فيقول: أين أبو ذر؟ قالوا: ما أتى يا رسول الله، تخلف. قال: إن يرد الله به خيرا يأتي به، وما هي إلا لحظات. وإذا بأبي ذر كالفقر من آخر الصحراء في وهج الشمس وفي حرارة الصحراء التي تتوقف يقتلع خطاه من على الرمال، فيقول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: لا ندري يا رسول الله. قال: كن أبا ذر، كن أيها المقترب، كن حبيب أبا ذر. فيقترب رويدا رويدا فإذا هو أبو ذر، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رحم الله أبا ذر، أو رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعد وحدك. فيقدم رضي الله عنه وأرضاه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بطهره وجهده وعبادته، ونصب خيمة في الصحراء يعبد الله وينادي الله ويتلو كتاب الله، وعفته الوفاة فمات وحده. لكن حضره عصابة من المؤمنين على رأس معلم العراق وداعية الإسلام في العراق بن مسعود رضي الله عنه، فيدفنونه، فيعيش في آخر حياته وحده في الصحراء ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده حسناته تزاحمه بجانبيه فلا يترك مزاحما معه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو ذر الغفاري أو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. حينما يذكر يذكر الزهد معه والعبادة والعزلة والانقطاع عن هرج الناس وعن خلطة الناس وعن كلام الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره في حياته مرتين صلى الله عليه وسلم مرتين عليه أفضل الصلاة والسلام. مرة وهو طفل إذا جئت بني سعد، ومرة حيث بلغ من النبوة ومن الكبر عتيا حيث خوله الله لحمل الرسالة ولأدائها إلى العالمين. فأما المرة الأولى فحديثها في مسلم، ويخشى إذا عرض الحديث في البخاري ومسلم ألا يتعثر. يروي صلى الله عليه وسلم أنه كان غلام فيما يقارب الثامنة من عمره خرج يرعى البهم مع أخيه من الرضاع، وأمهما من الرضاع هي حليمة السعدية وأخواله بنو سعد. وذهب صلى الله عليه وسلم فلما أصبح مع جميله ومع أخيه في الصحراء وإذا بملكين من السماء كالشطرين ينزلان لباسهما البياض فيأخذان الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعانه في الأرض. فلما أصبح مضطجعا على الأرض على قفاه شكى عن صدره الكريم صلى الله عليه وسلم وأخرج المرارة السوداء التي هي في كل إنسان منا مرارة سوداء يجتمع فيها الحسد والحقد والغش ويجتمع فيها الغضب. أما هو صلى الله عليه وسلم فيخرج من صدره كل هذا الغلل والغش والحقد والحسد وبقي صدره سليما. ثم أتوا بقصد مملوء حكمة وإيمان فأفرغوه في صدره الشريف. أما أخوه فذهب إلى بيت أمه خائفا وجلا يرتعد وهو يقول: يا أماه إن أخي محمد قد قتل، أتى رجلان من السماء فقتلاه وهو مقتول في وادي كذا وكذا. فتذهب أمه وأبوه وهما خائفان إلى ذاك المكان فيجدانه قام صلى الله عليه وسلم منتفعا لون متغير. فقالوا: مالك؟ قال: جاء رجلان من السماء فاضجعاني وأخرج شيء من قلبي ثم أفاض في قلبي شيء. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ قال بعض أهل العلم: هذا هو الشرح. وقيل: شرحنا لك صدرك واستعناه وجعلناه واسعا رحبا، جعلناه امتلئا حكمة وإيمانا، لا تهتم لا تحزن لا تحزن. هذا من الصور التي تعرضها صلى الله عليه وسلم لشق صدره عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست المرادة هنا وليست المقصودة في هذا الموضع. قال ابن حجر: والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين وأتي بماء زمزم وبماء زمزم ميزة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي وغيرهما: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. قال بعض أهل العلم: إن شربته للمال أغناك الله، وإن شربته للعلم علمك الله، وإن شربته للشفا كافاك الله. لكن لا بد من النية والإخلاص والصدق في شرب ماء زمزم. أما إنسان يأتي يتعبط ويلعب ويستهزئ ويقول: أشرب جرد الأرض واعود وأنا من التجار الأثرياء، فهذا لا يحصل على شيء لأنه مستهزئ، إنما يحصل على هذا الخير من يشربه صادقا. قال حجاج بن منهار لما يرويه ابن المبارك: قال أهل العلم: شرب من المبارك من ماء زمزم ثم أخذ حفنة وقال: اللهم إن فلان حدثني عن فلان عن فلان عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لظمأ ذاك اليوم، فشربه رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال: ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، يشفي السقيم بإذن الله ويشبع الجائع. ولذلك أبو ذر لما دخل مكة ما كان له معذب ولا مغيث، فتسكر بأفكار الكعبة 40 يوما، ما كان يأكل إلا
شرابه من ماء زمزم فتفتمل حتى تكسرت عقل بطنه من السماء. هذا من ماء زمزم. وليس في الدنيا ميزة, ليس في الدنيا ميزة لماء على وجه الأرض أن يشبع إلا ماء زمزم. ولذلك يقول ابن هبيرة جزاه الله بما صنع, كان يكون له بماء زمزم فلا يشربه ويشرب الماء الآخر ويقول هذا الماء الخنابس. فعاقبه الله, جاء عليه باب أهل العلم قال اللهم إن كنت محقا بكلامك أن الله سبحانه وتعالى هو أكثر بك, وإن كنت مبطل إن الله يعذبك في الدنيا وفي الآخرة. فأخذ وقطعت يده اليمنى وهو أمير, عوقب في العراق وقطعت رجله اليسرى ثم عذب حتى مات. وهذا من مقام العبودية. ومن ميز ماء زمزم أنه لا ينتج إلا بهذه الميز, لكن له الرابط عند أهل العلم أنه يتوضأ منه ويغتسل منه, ولو كان على الإنسان نجاسة فإنه يتوضأ من ماء زمزم ويغتسل منه. قال علي رضي الله عنه في أول مسنده في مسند أحمد, أتى صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب من ماء زمزم وتوضأ عليه الصلاة والسلام, وهو من حديث أسامة كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يكشفه المسلمون بالإهداء له, فورد في السيرة الحلبية أنه كان ينقل له الماء زمزم هدية فيشربه صلى الله عليه وسلم, ولذلك عظم الماء زمزم في هذا الموضع. فقال ثم غسله, يعني غسل صدره بماء زمزم, ثم جاء بقص من ذهب. أما المرة الثانية فهذه المرة التي شك فيها صدره عليه الصلاة والسلام. قال أنس, كنا نرى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشق باين في صدره صلى الله عليه وسلم, ولذلك كان صدره رحبا وسيعا حتى ما كان يكون غمض إلا في حدود الله إذا انتهكه. كان كثيرا ما يحلم, بل هو صلى الله عليه وسلم رسول الحلم والكرم والعظمة. يقول الله عز وجل, وإنك لعلى خلق عظيم. فكل غفلة فرع فيها بعض الناس, فالرسول عليه الصلاة والسلام أذرع وأذرع في هذه الحفلة الحميدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام, ثم أخذ بيدي فعرج بي. في قوله أخذ بيدي فيها الأنس بالصحبة وفيها الملاطفة للأصحاب, وإذا أردت أن تلاقف صاحبك أو صديقك فخذ بيده. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بأيدي أصحابه إذا أراد أن يلاقفهم وأن يؤنسهم. يقول معاذ رضي الله عنه كما في سنن أبي داود, أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال, يا معاذ والله إني لو حبك, والله إني لو حبك لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول ابن عمر كما في البخاري, أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال, كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر قديم. إن من الملاطفة أن تأخذ وأن تؤانس صاحبك بأخذ يدك في يده ليتم الأنس. قال جرير بن عبد الله البجري, كان صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم في يده, وكان ربما ضرب في صدر صلى الله عليه وسلم حتى لما قال حيث أرسل صلى الله عليه وسلم إلى أن يهدم الأصنام, قال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخير. لأن جرير بن عبد الله البجري من قبائل الجنوب, وهم لا يعرفون الخيل, يعرفون الإبل فقط, والأرض لا تناسب يعني معيشة الخيول في هذه الجبال, وهم ليسوا في معارك بأهل الخيول. فلما أرسل صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله قائد جيش معه 500 فارس, قال ركب الخيل, قال يا رسول الله أنا أثبت على الخيل, يعني يملكك إذا ركب ما يهبط. فقال صلى الله عليه وسلم تعال, فلما قرب منه ضرب في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا, كما سقط مرة ثانية من على الخيل, فجعله الله هاديا مهديا وانتصر مع المسلمين. هو قائد وشيخ كبير السجيلة التي يقول فيها الشاعر, لما انهجمت او غرت يوم القادسية, لولا جريد هلكت بديلة نعم الفكى وبئس كل قبيلة, بل نعم الفكى وبئس كل قبيلة رضي الله عنه ما أرضاه. فمن الملاطفة الاخذ بالايدي, قال ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا. فلما جئت الى السماء, هذه قصة الاسراء والمعراج تفهمونها, ولا باس بعرض بسيط للاسراء والمعراج. يقول سبحانه وتعالى, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سؤال يريد, كيف يقول سبحانه وتعالى من المسجد الحرام وهو اسري به صلى الله عليه وسلم من بيت امهانه,
هذا أهل السير يقولون من بيت أمهانا، ولكن الصحيح أنه من الحرم عليه الصلاة والسلام، خرج من بيت أمهانا أو من بيته ثم دخل الحرم فنسل يديه من الحرم صلى الله عليه وسلم. وسبب الإسراء أن رسول الله عليه وسلم طرده أهل مكة وأهل الطائف في الجبوس، فعاد في وادي نخله يراجي ربه في ليلة ظلماء ما معه إلا الله وما وليس له مؤنس إلا الله، فلما رفع كف الضراعة أدخله الله الحرم فطاف فيه، ثم أذن له بالإسراء والمعراج. أسرى بك الله علينا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم كنت الإمام لهم والجنر محتفل أعظم بمثلك من هاج ومؤتمن، لما خطرت به الكف بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطاف به أو لا يطار له على جناحه ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش تستلمه. وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة مظلمة، ودخل في عجلة وربط الفرس جبريل عند الباب، ثم صلى ركعتين. قال أهل العلم الصحيح أن الأنبياء صلوا معه صلى الله عليه وسلم، وكان هو الإمام في تلك الليلة، ثم عرج به وهذه هي القصة. فلما أتوا إلى السماء الدنيا طرقوا الباب، وهذا في حكمة الحكم أو فائدة الاستئذان أو مشروعية الاستئذان، وأن الداخل الأجنبي لا يجوز له الدخول إلا بعد أن يطرق الباب أو يستأذن، وهذا أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طرق جبريل عليه السلام الباب قالوا من معك، وهذا فيه تدارك فائدة أخرى أن أهل البيت لا يستحون حتى يستفسروا من الداخل، لأنه قد يكون عدو أو يكون مجرم أو غير ذلك، فلهم أن يقولوا من. ومن السنة أن يقول الطارق أو المستأذن أنا فلان بن فلان، لا يقول أنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا. ولذلك يقول جابر طرقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من، فقلت أنا، قال أنا كأنه كريها صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا أنا يعني يقول ابن جوزي يحتمل في كراهيته صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول كراهيته لأنا أنه يقول أنا رجل مشهور الذي لا أحتاج إلى تعريف، وهذا عجب ونديحة وغرور. والأمر الثاني أنه فيه إبهام على أهل البيت لأنه ما علمهم باسمه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول من أصحابه يعلم أحدهم باسمه أو بكنيته. يقول أنا استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من، قال أنا أدخل، فقال صلى الله عليه وسلم لمولاه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أدخل ثلاثة، فعلمه فقال السلام عليكم أدخل، قال ادخل. فعرج به صلى الله عليه وسلم. لكن نكمل قصة الإسراء، فلما عاد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل السماء السابعة وتجاوز السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس، عاد إلى الدنيا من في تلك الليلة، وأصبح في الصباح ونزل إلى الحرم وجمع الكفار وأخبرهم أنه أسري به تلك الليلة. كان معه في أول قصة أبو جهل، قال أصبر أو أسري بك، قال نعم، قال إلى وين، قال إلى بيت المقدس، قال وإلى ثم ماذا، قالوا عرج جبير الصلاة السابعة. فضحك أبو جهل وقال أصبر حتى أجمع كفار ما لقوا حتى يسمع هذا الخبر، وما يريد جماعة من فائدة لكن يستهزي واحد. فجمعهم ورئيسهم آنذاك الوليد بن المغيرة يسمونه ريحان قريش، كان يقتل كعبة سنة ويقتلها قريش سنة. فلما جلس تكلم صلى الله عليه وسلم فقال الوليد بن المغيرة يا محمد إنا نصل بيت المقدس في شهر ونعود منه في شهر، فكيف وصلت أنت في جزء من الليلة ولا بيت المقدس الليلة السماء السابعة ثم عدت في نفس الليلة؟ وإن كان لك من علامات فأخبرنا بها. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا تريدون من علامات؟ قالوا خذ لنا بيت المقدس، نحن نعرفه أبوابه ونوافذه ومساجده ومداخله ومخارجه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما تسنى له الوقت أن يقف على عدد أبوابه وأسلابه ومداخله ومخارجه. فأخذه من الكرب ما الله به عظيم عليم حتى توسعه العرب، ولما وقف نكشف ما لسلم راسه ثم رفع وإذا بثورة بيت المقدس أمامه عند دار الأرقم بن أبي عاصم مكبرة، فأخذ يصفه بابا بابا ونافذة نافذة وصيبا صيبا ومخرجا مخرجا ومدخلا مدخلا، فبهك الذي كفر الله ولا يهدي القوم الظالمين. ورفع الوليد بن المغيرة سقفا للأرض وقال والله ما زدت ولا نقصت على ما وصفت لنا كهذا. فأمن بعضهم وكفر بعضهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أزيدكم، سوف يقدم عليكم غدا تقدم عليكم ابنكم أو قابلتكم في أولها الجمل الأورس عليه غرارتان أي تيسان، وسوف يقدم رعاتكم الذين رأوا بوادي كذا وكذا مررت بهم أنا وجبريل وقد كسرت رجل ناقة من نوقهم. قالوا لم تغل، وفالصباح سعيد على صرفات بيوتهم وانتظر وإذا بقاف الأجاكلة وفي أولها الجمل الأورس عليه غرارتان، وأتوا الرعاة فقالوا أحدث عليكم شيء؟ قالوا ما حدث شيء إلا أن ناقة فلان كسر رجلها وقعت بين حجرين. هذا سحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وعاد صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا، فآمن بعضهم وكفر من شاء الله أن يكفر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال عليه الصلاة والسلام فقال هل مات أحد؟ قال نعم نعي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ارسل إليه. قالوا قال جبريل نعم ارسل إليه. الناس الملائكة الإنس الجن يتحرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل عليه الصلاة والسلام قال وإذا أنا برجل في السماء الأولى وهو آدم عليه السلام إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم أبوك آدم عليه السلام. إذا نظر عن يمينه رأى هؤلاء الخلق من أهل الجنة فضحك استئناسا وفرحا وسرورا، وإذا نظر إلى منصرته من أهل النار بكى الذين كتب الله عليهم النار. فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأخبره وعرفه بنفسه بل عرفه جبريل فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وجد عليه الصلاة والسلام أبناء الخالة يحيى وعيسى قيلة الثانية وفي الثالثة، تسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وحي مقدمه وبارك رسالته، ووجد إدريس في الرابعة ورفعناه مكانا عليا تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ووجد هارون في الخامسة وزير موسى تسلم عليه ورحب به هارون، وأما في السادسة فموسى الكليم. فلما سلم عليه صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ أو قال صلى الله عليه وسلم من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا موسى عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء راهم لحظات لكن أحد أوصافهم، قال أما موسى فكأنه من رجال ألف شنوعة، كأنه من رجال ألف شنوعة، يعني من كأنه من هؤلاء ألف شنوعة، هذه الجبال أو قبائل جبال الجنوب من دون الطائف إلى هذا الجبل جبل عسير، يعني في الثمرة وفي الجعد وفي القوة، لأن الله سماه قوي الأمين. ما أرجوك الشجاعة عليه السلام، ما صلح لبني إسرائيل ولا دمح رؤوسهم ولا أخرج الوسوسة من رؤوسهم إلا هو، ولذلك إذا غاب عنهم أو لف عنهم عدد العجل أو لخبطوا بالعبادة أو حالوا أو تكلموا فإذا دخل عليهم خافوا، وهو لا يعرف رضي عليه السلام المداهنة معهم، بل كان قويا حازما معهم فكانوا يخافون منه، وهو الذي قتل نفسه ونجاه الله من الغم وتاب عليه، وهو الذي رفع الصخرة وتعرفون قوة الصخرة، وهو الذي شهد أكبر صراع في تاريخ المعمورة بل في التاريخ مع فرعون وانتصر عليه بإذن الله ثم بتسخير العقلة. ثم وصل صلى الله عليه وسلم فلما عرج به من السادسة بكى موسى، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لموسى يبكي؟ قال يبكي يقول نبي بعث من بعدي يدخل في الجنة من قومه أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. يقول ابن تيمية في فتاواه هذا من التنافس المحمود، فإن موسى لم يبكي عليه السلام حسدا ولا حقدا وإنما بكى تنافسا، يريد أن يكون أن تكون أمته من المرتبة كما لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهجر لما دعا الله داعيها لطاعته بأكرم الرسل ثم أكرم الأمم ثم عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التابعة وهناك وجد أفضل الأنبياء بعده صلى الله عليه وسلم وذهب إبراهيم فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الناصح وإبراهيم أبو الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائه وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يتكررون مرة ثانية ثم واصل صلى الله عليه وسلم رحلته أما جبريل عليه السلام فتوقف ويقول صلى الله عليه وسلم معي وجبريل قال نعم حتى بلغت مكانا وكيل كل نبي عند رتبته فلم يتقدم قال صلى الله عليه وسلم جبريل معي قال لا وما منا إلا له مقام معلوم فمقام جبريل عليه السلام ذاك المقام لا يتجاوز فإذا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أجلس في السدرة ما يوسع قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يوسع السدرة قال ألوان لا أستطيع أن أصفها الآن ثم سلمه الله عز وجل وغرض عليه 50 صلاة والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لم يرى ربه لما أتلي به أو عرج به إلى السماء والذين قالوا أنه رأى ربه خالف النصوص وهو مسألة خلافية لكن الصحيح مع الذين قالوا لم يرى قال موسى عليه السلام لربي ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني يعني في الدنيا والمعتزلة قالوا لا في الدنيا ولا في الآخرة وقالوا لن هنا تأديب قال ابن مالك ومر أن نفي بمن معذبة تقوله الجد وسواه تعبدا أجد قول من قال إن لن مؤذبة فهي ليس إلا في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله يرى يراه المؤمنون كما صح أو ورد في الكتاب والسنة سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أرى يقول نور أن أرى أي ما رأيته وقالت عائشة لما قال الأسود بن يزيد هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعر رأسي من هذا الكلام قف شعر رأسي أو انتفش واستقام أو تحرك من كتل هذه الكلمة وقالت رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الكلمة على الله فهو لم يرى ربه الذين قالوا رأى مثل ابن عباس ورد عنهم وقال ذلك كما في صحيح مسلم واستدل بقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار قال الإدراك غير الرؤية ترى الشيء لكن ما تدرك ما هو يعني تحوى هذا الشيء أو حقيقة هذا الشيء ولكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وقال نور أن أرى ثم عاد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فرضت عليه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ما تعرفون فلما عاد أخبر موسى عليه السلام جزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء فقال إني جربت بني إسرائيل وإنهم اختلفوا علي وشق عليهم ذلك وقد أوتي من الفرائض أقل مما كتب عليه فراجع ربك فأراد أن يعود فأوحى الله إليه من مكان فراجع ربه فوضع عنه السطر قيل السطر ليس النصف إنما تكبير محدد عدد معين فراجعه مرة ثانية فوضع عنه ثالثة فوضع عنه حتى أقر سبحانه وتعالى خمس قال لا يبدل طول لدي هي 50 في الأجر و50 في الفرضية أو كما قال سبحانه وتعالى وهي في هذا الحديث فالصلاة كل فريضة بعشر فرائض والحسنة بعشر أمثالها يعاد صلى الله عليه وسلم والسؤال هنا هل فرض على الأمة غير الصلوات الخمس شيء كالوتر هل هو فريضة أو واجب وسنة الضحى وتحية المسجد والصلوات الطائية في العيدين والكسوف وغيرها مما ورد في السنة الصحيح أن ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم إنما هي خمس صلوات ولذلك ما سوى هذه إما سنة مؤكدة وإما سنة وإما مندوب يعمل بها تدخل في باب النهر المطلق الذي يتمثل به الإنسان يتزود الحسنات عند الله الأخ عبد الله دخل بنا من الصلاة والمعراج إلى ركعة الضحى يقول هل من السنة أن تصلى وتواصل وسوف نجيب عليه جزاه الله خير لأنه منحرف الناس على هذه الفائدة
ونحن من مثلهم نستفيد، لكن يعني موضوعها سوف يأتي مع الوتر والنافلة وضحية المسجد. نعم. فالصلوات الخمس هي الفرضية المفروضة في السنة في الكتاب والسنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا أستخرج الصلوات الخمس من القرآن ولا يغوص عليها إلا الله. يقول عن نفسه: قالوا في قوله قال يقول سبحانه وتعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فذكر الله عز وجل صلاة الفجر في القرآن وصلاة الظهر والعصر إن كان كثم يقصد الفريضة العصر أو الدهر. إنما أتى رجل من أهل النجد يؤكد هذا مبدأ أنه لم يفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خمس سنوات. أتى رجل من أهل النجد فأر الرأس كما في حديث طلحة بن عبيد الله يقول: كنا جلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل رجل من أهل النجد فأر الرأس يسمع دوي صوتي ولا نفسه ما يقول، يعني يسلسل بالكلام. فدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فليس غيرها بواجب. أما الذين قالوا أن الوتر واجب فليس بصحيح، بل هو سنة مؤكدة ما تركه صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. وكان إذا ترك الوتر صلى الله عليه وسلم صلاه من النهار شفعا لا وترا. وعند الخمسة أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي الوتر كهيئته في النهار. لكن هذا الحديث لا يقاوم حديث مسلم عن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل صلى في النهار 15 ركعة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الوتر لا يقضى وتر على هيئته، وإنما يقضى شفع. من كان وتره 3 ركعات فليصلي 4، ومن كان وتره 5 فليصلي 6، ومن كان 7 فليصلي 8. هذا هدي صلى الله عليه وسلم في الوتر. لكن ما تركه صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر. وما ترك ركعتي الفجر في السفر، أما في الحضر معلوم هذا. فالنوافل كلها تترك في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر. ولك أن تصلي الضحوات في السفر، وسوف يأتي كلامه بمناسبة فرضية الصلاة عن هذه السنة. الأحناف ذهبوا إلى أن الوتر واجب ولكن ليس بواجب لأدلة هذه ولأنه خالف الفرضية، فإنه يجوز أن يوتر المسلم على الدابة في السيارة ولا يجوز أن يصلي الفريضة إلا بضرورة. وأما الوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على دابته وأوتر الصحابة، فلو كان الوتر فريضة لما أوتروا على دوابهم ولا نزلوا يصلوا على الأرض. هذه الصلوات الخمس التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. أما في السفر فركعتان كما قال عمر رضي الله عنه: ركعتان صلاة الضحى وصلاة الفطر وصلاة السفر، وقد خاب من افترى تماما غير نقصان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلوات الخمس التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم ان يصلي في اليوم والليل 40 ركعه ما بين فريضه وما بين نافله. قال ابن القيم: ومن قرع الباب كل يوم 40 مرة فيوسك أن يفتح له. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي 40 ركعة ما بين الفريضة وما بين النافلة، منها 11 ركعة وتر، ومنها 10 ركعات سنة رواتب، ومنها الفريضة 17، أجل نحتاج إلى نزود ركعات 39، وركعتي الحجر. أحسنت، أنقذك الله. هو في زاد المعاد أورد ابن القيم هذا الكلام في زاد المعاد في كتاب الصلاة، هذه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لكن بعض الناس لا يعرف يحسب، فلما أتينا نحسب زودنا نحسب جزاء الله خير بأن ركعتي الحجر تدخل في ذلك، فإذا ذلك تصبح 41، فنحتاج إلى أن ننقص ركعة 38، وركعتي الحجر تصبح 40. نعم صدق، الحمد لله. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. أما الضحى على ذكر الفرضية والسنة، فالصحيح أنها سنة مطلقة
من الإنسان يصليها ما شاء ركعتين وأربع وست وثمان ويزيد ما شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأبا هريرة في الصحيح أن يصلوا ركعتين ركعتين. قال أبو ذر وقال أبو هريرة والحديث إلى أبي هريرة في مسلم وفي صحيح مسلم أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث وقال لا أدعهن حتى أموت: بركعة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وعند النهاية في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح صلى ثمان ركعات، يوم الفتح صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم هذه صلاة الضحى، قول مسلم أن يصلي ركعتين وأربع وست وثمان، لكن المقصود أن يصلي الإنسان شيء ويداهم عليه. قد يتمسك الإنسان فيصلي في بعض الأيام أربعين ركعة ثم يفتح الله ويسهل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو سنة، لأن المقصود بالإسلام هو القصد والمداومة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة يصبح وحديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة بصدقة، كل تحميدة بصدقة، وكل تكبيرة بصدقة، وكل تهليلة بصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك ركعتين يركعهما أحدكما من الضحى. الأخ عبد الله لما أتى الجواب عن الضحى ذهب وهو الذي سأل، فهذا بارك الله فيكم عن الضحى. وبعض الناس أوجب الضحى، ولكن هذا قول شاذ خالف إجماع الأمة أن الضحى ركعتي الضحى ليست بواجبة، ويرد على قائل هذا وما عند هذا أثارة من علم ولا دليل. وأما تحية المسجد فالصحيح أنها سنة مؤكدة، وأن المسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولذلك يكون على الصلاة والسلام للداخل في الجمعة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي تأخذها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم للداخل لما دخل: أصليت ركعتين وهو يسجد المسلمين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين، عليه الصلاة والسلام. وهل تصلى بعد العصر أو بعد الفجر؟ الصحيح أنها تصلى، وأنها من ذوات الأسباب التي تصلى في مثل هذا الوقت. وبعض الناس من الفقهاء يقولون أنه لا يصلى، ولكن الصحيح أنها تصلى في مثل هذا الوقت، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: فلما فتح علينا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمين الأسودة وعلى يسار الأسودة. الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم عيد بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريح الأقلام. قلنا لكم من الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأنه ما راه في الدنيا ولا راه أحد من الناس، وهذه عقيدة قالها كثير من أهل السنة والجماعة. وموسى عليه السلام إنما وجهه الله على مستحيل لأن الرؤية ممتنعة في الدنيا. والناس في الرؤية في ثلاثة أقسام: قوم قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة وقد كذب، وقوم قالوا يرى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وقد كذب، وقوم قالوا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا وهم أهل السنة والجماعة. فأما الذين قالوا يرى في الدنيا والآخرة فهم الصوفية، ولا في الصوفية يقول يرى في الدنيا والآخرة. ولذلك يجلس أحدهم ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب فيتخيل أشباح وصور أمام عينيه، فيقول: رأيت ربي وكلمني، سمع وصوته، قال: الذهب والله ما كلمك ولا أوحى إليك، ولكن حس عقلك وغاد من الجوع، يعني لعب الشيطان في عقولهم فقالوا: رأينا الله. ولذلك لما خالفوا منهج ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ابتلوا بهذه الخرافات. وإذا رأى أحدهم طيرا في السماء قال: هذا الملك أتى يخبرني، وإذا سمع صفيرا في الليل قال: هذا يمكن كرامة من كرامات الأولياء. يذكر ابن كثير عن باب غلاة الصوفية أنه كان يجلس في زاوية من زوايا المسجد، فلما قال جوعه أخبر السلطان يرى الماء إذا هل سعيد لهم الزجاجة أم لا، وجعلت الزجاجة في خبر كان لو أنه تغدى وتعشى وترك هذا ما كان أصابه ما أصابه. وهذا يذوق نور الله في الدنيا. وأما المعتزلة فقال: لا يرى في الدنيا ولا آخرة. وقال في النصوص: قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا خلاف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو وجوه أهل السنة وأهل الاستقامة وأهل الخير والصلاح وأهل الهدى، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم المجيد بالجنة. إنما في العرفات الكلام عن في العرفات يوم القيامة لها المعتزلة عن يرى سبحانه وتعالى. وأما يوم المجيد فهذا موقف خاص في الجنة أن الله سبحانه وتعالى خصص يوم المجيد. والصحيح أن يوم المجيد هو يوم الجمعة. يوم المجيد يوم الجمعة فيدعو الله سبحانه وتعالى خيري عباده وجهه الكريم سبحانه وتعالى. هذا يوم المجيد في الجنة. وأما في العرفات فإن الله يراه المؤمنون كما في حديث جرير بن عبد الله يقول نظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وبرغم الله تضامون تضامون تألمون وتتألمون وتضامون أو تتزاحمون. هذا في العرفات. هذا في العرفات التي هي التي عقيدة السنة والجماعة أن الصالحين يرون الله عز وجل في العرفات وفي الجنة من باب أولى. أما المعتزلة فقال لا في الجنة لا في العرفات ولا في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام فمرت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله لك على أمتك قال فرض 50 صلاة قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع سترها فرجعت إلى موسى قلت وضع سترها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال أهل العلم جزى الله موسى عن أمة محمد خير الجزاء فإنه أحسن عليه السلام في طلب المعذرة والتخفيف عن أمة المحمدية. ومقصود البخاري من باب الصلاة كيف فرضت الصلاة أن يبين متى فرضت به أي مكان فرضت وكم عدد ركعاتها وقد رتب كتابه ترتيبا عجيبا. ولذلك يقول ابن رجب تفتح البخاري هذا الكتاب بباب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ليبين أن أول ما يتكلم في الموضوع أو في الباب لا بد أن يبين فرضية الموضوع أو فرضية هذا الباب. هذه الصلاة التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله وعن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فيقر الصلاة السفر يزيد في صلاة الحضر. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر ألا يزيد على ركعتين الرباعية يكثر رباعية ركعتين لا يزيد عليها. لم يوثق عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. لم يقل عنه أنه أتم في السفر فجعلها أربعين وإنما كان يصلي المغرب ثلاثا ليصلي رباعية ركعتين وكان يوثق ويصلي ركعتين الفجر. وأما الذين ذهبوا إلى الإتمام فليس لهم حديث صحيح. حديث تعرفتني عن عائشة أنها كانت تتم ويفطر صلى الله عليه وسلم وتقوم ويفطر ليس بصحيح. ولكن هدي صلى الله عليه وسلم أن يقصر في السفر وأما الصيام فباب آخر له كلام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي مدة السفر المدة الزمانية وما هي المسافة المكانية للسفر؟ هل تقدر بالأيام بالكيلو مترات؟ الصحيح كما يقول ابن تيميه رحمه الله انها لا تتقدر بالاميال وان من قدر المسافه المكانيه بالاميال فقد اخطا وليس له دليل. وان ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل في ثلاثه ايام او في ثلاثه فراشه او في كذا ترتب فليس هذا بواحد وليس بصحيح. ربما صح انه فعل صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون صحيحا في مطلقه يعني ان يطلق على كل سفر. والصحيح أن ما يسمى سفر كل غاش نفسه فيه إذا تعرف الناس أن هذا سفر فصرنا فيه. فإذا عرف الناس أنك إذا كنت تريد الطائف يسافر إلى الطائف ما أنكروا عليك أنك تسافر إلى الطائف فتكون فهذا سفر في العرف وفي اللغة فتكون فيه وتقول يسافر إلى بيتا يسافر إلى جدة إلى الرياض. أما إذا قلت يسافر إلى القرعة إلى السودة فإن هذا ليس بسفر ويمكن عليك الناس استخدام هذه الكلمة أو يسافر إلى الخليج هذا ليس بوارد. فالصحيح ليس بوارد ولا يتقيد السفر المكاني بمسافة بالأميال ولا بالكيلو مترات بل ما سمي سفرا عند المسلمين أو في عرفهم تقطع فيه الصلاة. ويجوز لك أن تكثر من وقت انطلاقك من بيتك أو من ركوبك سيارتك من ذاك الوقت إذا أدركت الفريضة وأنت في على جناح سفر. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأما في الجمع مسألة الجمع في السفر فكان هديه صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين إذا جدد الوضوء، إذا كان على جناح سفر جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان على جناح سفر. أما إذا نزل صلى الله عليه وسلم منزلا في أثناء السفر فإنه ما كان يجمع، كان يصلي كل صلاة وحدها. مثلا إنسان يريد أن يسافر إلى الطائف، فإن ارتحل من هنا أدركه الظهر والعصر وهو راكب في السيارة، فله أن يقدم العصر مع الظهر فيسميها جمع تقديم، أو يؤخر الظهر مع العصر فيسميها جمع تأخير، قصرا وجمعا. لكن هذا الأفضل، لا يسمي هذا قصر ثم يمشي قليلا ثم ينزل ويصلي العصر قصرا، لا، الأفضل أن يجمع بين الصلاتين إما تقديم وإما تأخير قصرا وجمعا. وأما إن نزل يوم أو يومين مثلا في الباحة وجلس هناك فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها، ويصلي العشاء قصرا في وقتها، ويصلي الفجر، ويصلي الظهر قصرا في وقتها، ويصلي العصر في وقتها، لأنه نزل مسافر لكنه نازل. وأما المسافر الذي على جناح السفر فإنه يقصر ويجمع. أما إذا صلى المسافر وراء مقيم فإنه يصلي بصلاة المقيم ويصلي صلاته، وله أن يتنفل إذا صلى وراء مقيم أو يترك النافلة، فإن النافلة لا تصلى في السفر. نعم، يصلي وراء المقيم كاملا، ويصلى هو إماما للناس فإنه يصلي قصر، ويقول الناس أتموا صلاتكم فإن يقوم بسفر أو أي مسافر، كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل مكة فإنه صلى بهم في المطار أتموا صلاتكم فإن يقوم بسفر. هذا في السفر. في السفر انطلاق من الوتر كان يقول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل، وكان يصلي ركعتي الضحى. قال ابن تيمية: لأن المسلم أن يتنفل ما شاء من بقية الأوقات، لكنه لا يتنفل إلا السنة الراتبة، لا يصليها في السفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي السنة الراتبة. وقيل لابن عمر، قيل لابن عمر رضي الله عنه: ألا تتنفل؟ قال: لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت متنفل كنت أتممت صلاتي. وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، أحد الإنسان في قضية السفر. نعم.
فلا يتعارض مع ما قلنا. نقول الافضل ليس واجب على الانسان انه اذا جدد السير او نزل في منزل انه يصلي كل صلاه وحدها، لا نجمع، لكن الافضل. ابن تيميه يتحدث بمجلد كامل عن السفر والجمع في السفر، واثبت في الاخير من الاولى والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا كان على جناح السفر وجدد السير يصلي كل صلاه او يجمع بين الصلاتين جمعا وقصرا، واذا نزل منزلا يصلي كل صلاه وحدها. فواجبنا مع هذا وراجع سؤالك اولا متبين من صحه الحديث. والامر الثالث نتساءل: هل يتعارض مع حديثنا او مع كلام ابن تيميه الذي اورده كلام اهل العلم؟ والمساله بارك الله فيك الثالثه ان ليس هناك وجود وعدم وجود، مثلا سنه اولى وغير اولى، او سنه او فاضل ومحظور. فالافضل هنا هو ما تعالى صلى الله عليه وسلم او داوم عليه، فلا يتعارض باذن الله مع ذلك. نعم. إذا كان المسافر لا يستفر وهو لا زال مع أهله فليس له أن يقصر، له أن يقصر إذا خرج له أن يقصر. كان الصحابة إذا ركبوا دواب ثم فارقوا شيء من بيوتهم قصروا وأبصروا، وهذا معلوم. إلا قول الإمام مالك يقول: حتى يزال عمران البلدة. فليكن هذا ليس على أحد السابق، بل ثم الله سبحانه وتعالى المسافر المسافر هذا مسافر، ولو كان في البلدة وفي طرف المدينة وقد خرج من بيته عازم على السفر له أن يقصر، لأن المقصود وسر المثل موجود وهو السفر.
والعلم ليست المشقة. بعض الناس إذا سافر يقول أنا ما أجد مشقة في الطائرة وأنا راكب، لا يكل السلام، يظن أن هذا من باب الحساب الزيادة عند الله عز وجل. والله عز وجل إنما جعله تخفيف الأمة، وجعل سبحانه وتعالى حكمة أرادها وسطة تقبل وسطة الله التي أهداها لكم عن هديته سبحانه وتعالى. فليست المسألة في القصر ولا في الفقر مسألة مشقة، إنما مسألة فرضية من الله، رخصة من الله سبحانه وتعالى، وهدية هداها لنا سبحانه وتعالى. نعم. الأخ يسأل يقول إذا كان المسلم في الطائرة ماذا قسم الفريضة وهو غير مستقبل القبلة؟ الأولى له في هذه الحالة أن يستقبل القبلة، ليس يسترقع، يعني يجتهد اجتهاد حتى يعرف القبلة في الموقف، يجتهد اجتهاد، كان يسأل أو عنده بوصلة أو يتحرك، تتق الله ما استطعته ثم يصلي، لأنه لا يجي في الفريضة لغير القبلة، لأن النافلة لك أن تستقبل القبلة في أول ما تكبر ثم تنحرف حيث تبعت بك الطائرة أو السيارة أو الدابة. أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة فيها، يستقبل ويتحرك حتى يظن أو يكون عنده غالب ظن أن هذه وجهة القبلة. وليس يشترط أن يصيب عين الكعبة، عين الكعبة لا يشترط أن يصيب عين الكعبة، لكن جهة الكعبة حيث ما قلتم فولوا وجهكم شطرة. نعم. جمع بين الظهر والعصر. نعم. حضر البلدة في ثلاث العصر، وقت ثلاث العصر، هل عليه أن يصلي العصر مرة ثانية؟ وهذا سؤال وارد عند أهل العلم، ومن أهل العلم في روايته، وليس هناك نفس بين يدين المسألة، من رواية الروايات معناها ما هناك نفس يفصل في المسألة، ومنهم من قال يقاس على حديث أخرى، حديث الذي صلى الفريضة في بيته ثم أتى والناس يصلون، فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بداود قال الأسود بن يزيد صل فإنها لك نافلة، وقال الذي بعثك يا مسلم إذا صليت وأتيت والناس يصلون فصل ولا تقل إني صليت. فهذا منهم من قال يسلم على الناس وتحتفظ لها نافلة، ومنهم من قال لا يكتفي بتلك الفريضة التي صلاها في السفر ولا يصلي، والأحوط والأحسن أن يسلم على الناس إذا قدر أن يصلي ويحتسبها نافلة. نعم. أما في السفر فإنه يؤذن للثلاثين إذا جمعهما وكسرهما يؤذن لهم أذان واحدا ويكون إقامتين، هذا هدي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الأذان في السفر فلا عليه، ومن ترك الإقامة لكن هذه سنة. يقول الإمام أحمد كما في المغني من حنابلة أمر الأذان سهل، أمر الأذان سهل، يعني أنه ليس بذاك الذي تتوقف عليه الصلاة. ولذلك عند ذكر الأذان المرأة ليس عليها أذان كما اعترفنا في الحديث ولا إقامة، ليس عليها أذان ولا إقامة. أما الأذان والإقامة فليس على المرأة، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في سنة مديهة في سنة صحيح ليس على المرأة في أذان ولا إقامة. نعم. إن أتى وقد خرج الوقت فيصليها قضاء لصلاة السفر يعني قصر، وإن أتى والوقت لا زال قائم فيصليها إسلام لأنه وصل في وقت لأنه تعتبر قضاء في حقه. هذا اختيار كثير من أهل العلم، أن من أتى وهو مسافر ثم أتى ولا صلى صلاة السفر وقد خرج الوقت فيصليها صلاة مسافر لأنه قضاء غائبة في صلاة السفر، أو وأما إن أتى مثلا في العصر أو في الظهر في الوقت فيصليها صلاة مقيم كما. نعم. جيد. نعم. تقف هذا بارك الله فيك. ليست هذه الصورة حسب الأخ الكريم، يقول هنا جهل مطبق عند كثير من الناس خاصة العوام أنهم لا يعرفون ماذا يقولون في صلاتهم، يجيدون في بعض السنن وفي بعض الفرائض وبعض المنطوقات والمنقولات والمقولات ويلتفون في بعض الموارد من النادرات عن صلى الله عليه وسلم. يقول لهم الإمام استوى قال استوينا واستعنا بالله، منين أتت؟ من يعني من رؤوسهم هذه صلاة تقليدية تعبدية. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس مالك منه فوارد. وبعض يقول استوى قال مستوين توجهنا إلى الله الحي فيه، قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا، قال الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قال سبحانه، وإذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله. هذا بدعة، وما أنزل الله به من سلطان. وأهم شيء كالصلاة والحج والعمرة والصيام توقيفية الأبصار فيها، لأنها وردت من الشارع الحسين صلى الله عليه وسلم فلا يزال فيها خاصة الصلاة. وما هناك حل إلا أن طلبة العلم يخبرون الناس بهذه الأمور ويعلمون بالسنة. والعجيب أن كثير من الناس يحفظ الأحاديث الموضوعة ولا يحفظ الأحاديث الصحيحة. يحفظ من الأحاديث الموضوعة الصلاة لكن إذا أتوا الأحاديث الصحيحة لا يحفظها. ومن البدع في الصلوات أن بعض الناس إذا جاء يصلي قال نويت أن أصلي لله فالعصر 4 ركعات ونويت أن أصلي المغرب 3 ركعات. وهذا خالف المنقول والمعقول، فأما المنقول فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مرتجع. والمعقول أن الله جعل سبحانه وتعالى أنه ما أتى من بيته ولا توضأ ولا دخل المسجد ما يريد يصلي العصر، أجل يريد يصلي العشاء ولا صلاة الصبح، هو علم سبحانه وتعالى. فهذا ليس بوارد، هذه بدعة. ومن البدع في الصلاة كذلك تكرار الفاتحة. بعض الناس يكرر الفاتحة كثيرا من الوسوسة يكررها متعمدا في هذا المرتبع وفي بطلان الصلاة في قوله، وإن كان في وسوسة فنسأل الله أن يعافيه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجل من لم يجد أو لم يقرأ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصفها على 3 كتب: كتاب زاد المعاد في هدي صلى الله عليه وسلم وهدي خير العباد، فيقرأ الصلاة فإنها من أحسن ما كتب أو من أحسن ما كتب من العلماء في هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وكتاب أو كتيب للشيخ عبد العزيز بن باز سهل ميسر وأن بأشركم هذا، وكتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه الثلاثة من قرأها وقل عليها فقد عرف الصورة الكاملة من المسلمات والمتبعات التي تدع في الصلوات. فهذه تنشر بين الناس وتخبر زاد المعاد بن قيم وكتاب الألباني وكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز. أصلا هو العلم المشهور، والإنسان لما دخل إلا عند مسائل تعرف عليه فيستطيع الله ما استطاع أو يسأل مع طلبة العلم. قال الإمام البخاري: ونكتفي بترجمة الراوي ثم نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة في عون الله. يقول: باب وجود الصلاة في الثياب. وقال سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. وعن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضره ولو بشوكه وفي إسناده نظر. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واحد الثابتين بل اسبق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. روى عنه عن السير انه كان يصيد الغزلان يتعشى بيده، يمشي على ارجله فيصيد الغزلان والارانب، فما كان يسبقه احد بل كان يسبق الخيل. ينطلق الفرس وينطلق سلمه بن الاكوع فيسبقها بنفسه رضي الله عنه وارضاه. وفي السوره ان اعرابي جاء بسابق قال: من يسابق؟ قال: من يسابق؟ فقال سلمة: أنا عظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي: أقول من يسابق؟ قال: يظن يا رسول الله مسابقة. فتسابق وكان سلمة على الأرض وكان الأعرابي على فرس، فمضى أمام الناس حتى ارتفع النقع الغبار بينهما وحجز بين الرؤية وبين الناس، فانكشف الغبار وإذا بسلمة قد سبق الأعرابي بفترة أو بزمن طويل وبمسافة مديدة. كان عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك فيه بائعا 3 مرات يوم الفتح. قال له يقول سلمة: جلست يوم الفتح وقد توزعنا في الحدود وتحت شجر. قال سلمة: توزعنا منك تحت شجرة وإذا بخمسة من الكفار جلسوا بجانبي ووقعوا في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بالشتيمة يشتمونه وكان معهم سلاح. قال: فتركتم حتى ناموا وقد علقوا سلاحا بالشجرة وما يعرفون من أنا وهم أصحاب رضوان الله عليهم. قال: فلما علقوا سلاحهم قمت عليه فجمعت سيوفهم بيد اليسرى ثم سللت أمضاعه يعني أشباعه وأبصاعه. قال: ثم أيقظتهم واحدا واحدا وما عندهم سلاح. قلت: والذي شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة إما أن تذهبوا معي الآن إليه وإما أضرب الذي فيه عيونكم يعني روسه. فقاموا معي قال: فأخذتهم أسوقهم قبل كما أشتاق الماعز حتى وقفت نظر رسول الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أذن لي أضرب أعناق هؤلاء فإنهم شتموك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: جلسوا. من أين أتيتم؟ قالوا نحن 80 أو نحن 80 أتينا على التخطيط 80 وعلى الخبر 80 أتينا ونزلنا من جبل نريد أغتياله وزلنا من الخبر وصل رسول الله عليه وسلم فأخبروه قبل أن يستخبره وصل الله عليه وسلم لم يدري أنهم 80 ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بهذا فسوق صلى الله عليه وسلم المكان وأنزل 80 وأخذ سلاحه قال سبحانه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن انصركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا فلما نزلوا على حكم صلى الله عليه وسلم عفى عنهم فسلم الله رسوله والمؤمنين من محاولاتهم وسلمهم من الوقوعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم قال سلمة بن أسرع فقام صلى الله عليه وسلم يبايعنا لماذا؟ لأنه أرسل عثمان إلى مكة ليشتري الخبر فأتى أهل مكة وليفوا عثمان غدا فحدثوه عن رسول صلى الله عليه وسلم حتى أتت الشائعات أن عثمان قد كتب فقال صلى الله عليه وسلم بايعوني قيل في رواية عن الموت فقال سلمة قال فكنت آخذ أركان الشجرة من على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايع يا سلمة فبايعته فلما انتصف الناس قال بايع يا سلمة فبايعته فلما أتى في آخر الناس قال بايع يا سلمة قلت قد بايعت يا رسول الله قال وعوها وعوها فبايعته صلى الله عليه وسلم فأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا فهو من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وهو من الصداق إلى كل مكرمة سبق إلى المجد بقلبه وسبق إلى التقوى بروحه وسبق أن ينسى في ميدان المصارعة برجليه رضي الله عنه وأرضاه دخل العراق واعتزل في الصحراء ودخل يوم الجمعة والحجاج يخطب على المنبر فقطع الحجاج خطبته غضبانا وقال أتعرضت بعد الهجرة قال سلمة قد أذن لي صلى الله عليه وسلم في البادية أو أن أتعرض وكان الحجاج يؤذي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولو حسنات مأمورة في بحر سياته نبغضه ونعتقد أن بغضا من أوسط عرى الدين ولكن علمه عند ربي علمهم عند ربي في كتاب الله علم ربي ولا عساء هذا سلمة بن الأسوة صحابي محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمه على عين وبصر والحديث في نهاية إن شاء الله بقية مع أبواب الصلاة وكان هذا الحديث كالمقدمة وإنما الحديث الحافلة بالأحكام سوف تأتي في أوقات الصلاة وفي شروطها وفي هيئتها وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وأن يفقهنا في الدين وأن يهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن يتولانا في الدارين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
اخي المسلم الكريم الشريط الاسلامي وسيله للغايه النبيله ونحن بحاجه الى اسلامك في تحقيق هذه الغايه فارجو منك حال علمك نريد محاضره اسلاميه لعالم من علماء المسلمين اشعارنا بذلك قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة لنتمثل من تسليها بصفة تكرم الجميع مع تحيات تسليات مكتبة الهدى السنية بأبها
بارك الله فيكم يا أسأل أخيرا ويقول حرصت بالطلاق ثلاثا على والدتي لا تفعل كذا ففعلت وأنا أقصد من هذا منع والدتي فذهبت إلى أحد العلماء فقال لي تكتب عليك طلقة ورد إلي زوجتي بيني وبينه والله شهد على ذلك في شهود وقال لي تعطي زوجتك شيئا من النقود وأعطيتها أيضا مثل ما قال لي وسمعت في بعض حلقات برنامجكم إذا كان القصد ليس الطلاق فيحتسب علي كفارة يمين فأنا أستفسر عن هذا وقد مضى عليه 6 سنوات أفيدوني وأفادكم الله
إن كنت لو طلعت بالفترة السابقة وطعم قلمك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة كما أتاك من الأستاذ والحمد لله أما في المستقبل فمقعة من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إضاعة الطلاق وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه بالطلاق أو حثه على فعله كأن تقول عليه الطلاق أنت قاتل أو تعطيني كذا قصدك حثه على فعل الشيء أو منعه منه كان تقول والله لا تفعل شيئا كذا او على الطلاق لا تفعل شيئا كذا فخالفك وانت تصدق انما هو لحق المنع ليس تصدق ان يقع الطلاق فانه لا يقع الطلاق وعليك فرض يمين لكن هذه الذكرى التي صدرت المسلم وانت اقتلعت بها تولي على حالها نعم
بارك الله فيكم. لا أدري سماحة الشيخ تساهل الناس بمثل هذا النصب بقولهم عليه الطلاق لا تفعل أو عليه الطلاق تفعل لو تنبهت إليه
فقد ينتمي على هذا النصب لا ينبغي ينبغي منه التباعد عن الطلاق والتلاعب بالطلاق ينبغي أن يحذر الحذر بالطلاق والإشهار من الطلاق في كلام جماعة أهله أو غيرهم لأن الطلاق أمر خطير وقد يشد فرقته لأهله فينبغي الحذر من ذلك وأن لا يطلق إلا عن حاجة وعن مصيرة وعن اقتناع بالطلاق وإذا طلق لها واحدة فقط لا يطلق بالسلام الواجب أنها تقتصر على الواحدة فقط هي السنة الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالسلام ينبغي المؤمن إذا أراد الطلاق أن يحافظ نفسه وأن يتأنى ولا أجل فإذا عزم على الطلاق يقع واحدة فقط يحافظ المرأة طاهرا وهذا من الآهين أو في حال كونها حاملة حاله السنة الطلاق يكون في حالين إحداهما أن تكون حاملة الثاني أن تكون طاهرة وهو لم يزال في ولا في حاملة هذا محل الطلاق السني السنة كل واحدة فقط وقع واحدة فقط أما الطلاق في الحي أو في النشاش أو في طول الجامعة أهلية فطلقهم من خطين وقال الله تعالى يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن العلماء معناه طلقوهن طاهرات من الجماع هذا ما طلقوهن العدتين يعني يكون طاهرات من دون جماع او خبالة هذا طلاق العدة نعم
بارك الله فيكم هذه رسالة وردت الى البرنامج من الجمهورية في الجزائرية جنوب الجزائر قرية كماسين من السائلة باء تقول في رسالتها هناك بنت مشلولة في يديها ورجليها وعجز الأطباء عن علاجها وسيعالجها برجل يعالج بطريقة خاصة حيث أنهم يضعون الكمون تحت رأسها وفي الصباح يأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون فيقول لهم بأنها بها مس من الجنون فطلب منهم أن يأتوه بجدي فأخذوا له الجدي فبدأ الرجل يسن السكين فصار الجدي مشلولا مثل الطفلة وبعد ذلك قطع شيئا من اذن الجدي ومسح بها عند انف الطفله ووراء اذنيها وامر الجدي بالذهاب فقام مسرعا وقال لهم ابنتكم بخير ان شاء الله فقامت الطفله فلم يكن بها شرا وبعد ذلك كتب لها بعض الادويه من الحشائش لتتابع العلاج في البيت لكي تشفى تماما وقبل ان يبدا في مخاطبتهم يبدا بسم الله ويقرا ايه الكرسي ثم يأخذ هذا الكمون وينظر فيه ويبدأ يقول ويصف حالة المريض ما به ومتى وكيف أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم في هذا وإذا كانت الإجابة بمنع مثل هذا العمل فما الدليل علما بأنه هذه الطفلة سألوني عن الجواب فلم أستطع أن أجيبهم وكتبت إليكم أفيدونا أفادكم الله
هذا العمل يدل على أن الرجل كاهل يستخدم الجن ويتقرب اليهم بما يريدون اما جعله الكمين تحت الراس وقطع اذن الجدي وما اشبه هذا تلبيس حتى لا يكشف عنه وانما هو رجل يستخدم الجن وقد يكون بعض الجن مس المراه بشيء حتى حصل لها ما حصل ثم اتفق معهم على يتركها فترتها فحصل الشفاء وليس في الحقيقة من جهة قراءته وإنما يلبس على الناس قراءة بخشم أو بسم الله عند إعطاء المكملين كل هذا تلبيس والواجب عدم الجهة بها الغزو وأشباهه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أو لا إلا ما رواه مسلم في الصحيح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر من عز على محمد صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في القران لا تأتوهم وهذا منهم فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم ويتفق معهم على ما يريدون ويقولهم ما أراد حتى يعودهم من دون الله ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه، فلا يجوز سؤال هذا ولا يجوز اخذ علاجه، لا يجوز هذا من الزخمية. نعم.
بارك الله فيكم. تسأل الأخت باسين من الجزائر من قرية تماسين، تقول ما حكم الطرق في الإسلام؟ علما أنني سألت بعض الأساتذة فقال هي حرام، وقال البعض الآخر ليست فرضا ولا حراما، أرجو الإجابة الواضحة وفقكم الله.
هذا السؤال يجمل طرق يجمل وإجابة السابقة تجيب طرق الصوفية فهمك يا بدعة بعضها كفر وبعضها بدعة وليس بكفر، لأن الطريق الذي يجب شيوخه طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه الله فاتبعوه. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال واجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم ويستقيموا على سيرته ودينه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصراط الله المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو طريق من عليهم الموكول بقوله جل وعلا يهدون الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. من خلف قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هذا هو الطريق السليم. اما طريق الصوفيه وفيها الشرك كإبادة بعض شيوخهم والاستغاثة بعض شيوخهم وتحذير بعض أهل السنة ويقول حدث في قلبي عن ربي ولا أعتقد بشرع الذي جاء من محمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير هذا من بدعهم كثيرة. وكثير بعضهم مع الموجودين يقول عليك أن تسلم للشيخ حاله ومراده وألا تعترض عليه وأن تكون معه كالميت بين يدي الغاسل، هذه كلها طرق فاسدة من هذا الله. أما من أراد بالطرق الطرق يعني خط الأرض، قال بذلك خط الطرق العظيمة التي يحطها المتعوذين والرمانين ويدعون بها علم الغيب، هذا مثل معها ولا يجوز، وكل الشرك أكبر. إذا فعل خطوط الأرض وزعم أنه يعلم الغيب بذلك وأنه يخبر بالغيب بهذا العمل، هذا من الشرك الأكبر ومن دواعي الغيب نعوذ بالله. نعم.
الله
يرحمه
ويرحمه ويرحمه. هل ورد من المستمع هل التعين والدين بالهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض؟ يقول السائل ما حكم إطعام الدجاج بالدماء المجمدة، حيث أن كثيرا من أعلاف الدجاج التي يشتريها أصحاب مزارع الدواجن لتصميم الدواجن في الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة لأن فيها نوعا من البروتين الذي يساعد في
منه الدجاج. أفيدنا أسعدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهداه. أما بعد، فيطعم الدجاج أو غيرها من نوع الحيوانات المأكولة شيئا من النجاسات الدماء والأعضاء ليكن الشيء قليلا ولا يحزنه ولا يعلمه دلاله، وإنما في جلالة تحدث وتتقطع وتنظر إذا كان الطعام الذي أشرى طعامها، أما إذا كان على الأقل فإنه لا يؤثر ولا يشبه حرمة الحيوان ما دام يشبه بها هذه الماء أو نحو ذلك أو غيره، وإنما الذي يحرمها إذا كان أكثر تشبهية وتكذبية أو نحو ذلك، مثلا سمى جلالة فتحدث حتى يطعم الطيب ويشقى الطيب، فإذا ما خلفت أياما مناسبة فرأت وحلت، هذا إذا كان النجس أو الأثر. أما إذا كان النجس قليلا فإنه يعتبر كالأثر المياه والعشب المياه ونحو ذلك حتى يكون أثر. هو الحد يختلف، الدجاج لما السلف أيام يشي حتى يقع الطيب ويأكل فيشرب الطيب، والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك سوف تشعر ذلك، فسوف تغير وأكثر تطعم الطيب وتشقى الطيب فيطيب لهما بعد ذلك.
بارك الله فيكم، لكن قد يكون هذا نظام متبع عند الذين يحرصون على تصميم الدواجن في اكثر وقت حتى يبيعوها مجانا كثيرا من يعرفونها، ليكون من شيء بالنسبه الى الطعام الاخر. بارك الله فيكم. وهذا سؤال ورد من السائل نون عين دال
من الزرعية يقول: ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المغلقة والمسكوفة بالإسمنت، حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة مستمرة كمستودع بنيت فوق البيارة، احتجنا إلى توسيع صحة المسجد وأزلنا الغرفة وأبقينا البيارة مسكوفة ومغلقة، فما حكم الصلاة فوقها في دون أفادكم الله؟
لا هذا الجائزة الصحيح صدق البيارات وأشباهها والحجوش والطوقات وزهورها يصلى فيها ولا حرج ما دمت الصائرة حيث الظاهر، أما ما تحتها غير ضروري الإمام الظاهر. نعم
بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من المرسل عبد الله علي محمد اليماني وهو مقيم في جدة، يقول في رسالته: لي زوجة وأولاد في اليمن وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فكتبت ورقة طلاق إلى قاضي المحكمة في جدة وأحضرت اثنين من الشهود، لكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، بعد ذلك عدلت عن الطلاق، فهل يكون الطلاق وقع بذلك أم لا؟ أفيدون الله خالكم الله.
إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لأن الطلاق يقع بالرجال ويقع بالمرأة، فإذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقا مقررا فقلت طالب ثم طالب ثم طالب وعاد وقع بالثلاث، فإن كان الثلاث يقع بواحد وفي حياة طالب بالثلاث أو مطلقة بالثلاث هذا يسمى واحد على الصحيح ما قال العلم، يسمى واحد على الغلط، ولك المراجعة إذا كان لم تطلق الآن، إذا كنت ما طلقت هذا المحل اثنتين فقطين ولك المراجعة ما دمت العدة. نعيد أولا، إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لكن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث يأخذ واحد كتبت مطلقة بالثلاث أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيوة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة تشهد بين لك المراجعة وأنا تطلع تحل العدة إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ثم حزان فلا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد اليوم، بعد زوج وإصابة، إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت أو سنة.
وإن كان المكتوب معروف يقول أطلع أرغب في طلاق زوجتي أو أن تجروا لي طلاق زوجتي،
ما في طلاق إذا كان مطلوب في هذا، إذا كان مطلوب يريد أن يطلع عند شطار يريد أو يقصد أن يكتب الطلاق أو قصد أن أكتب الطلاق عندكم، هذا لا يكون طلاق، يقول هذا على الطلاق ولا يكون طلاق متعادل عن فإنه لا يقع به شيء، متعادل عن المسلم ولا يقع به شيء، إذا كان مثلا كتب قاصدا أريد أن أكتب طلاق زوجتي أو عزم أن أكتب طلاق زوجتي أو ما أشبه هذه العبارات، هذا يكون نية وعزم ولا شيء.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: بلغت الاحتلام يعني خروج الماء مني وأنا في الثالثة عشرة من عمري، ولم أصلي ولم أصم إلا عندما بلغت الخامسة عشرة وذلك عن جهل مني، هل علي أن أقضي الصلاة والصيام في هذه السنتين الماضيتين أم لا؟
إذا كان الإنسان بلغ العلم بالثالثة عشرة من جهل مني ثم ترك الصلاة والصيام يعلم منه فلا قضاء عليه، لأن ترك الصلاة كفر وعليك التوبة إلى الله عز وجل، ترك الصلاة من البارد كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآثم إلينا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح ورد من أبو أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر شتة الصلاة، خرجه مسلم في صحيح جابر رضي الله عنه، فالتوبة هذه متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي وليس عليها قضاء، لا صوم ولا صلاة، لأنها مرتد لا يقضي، وكارث الصلاة يعتبر مرتدا في أصح صلاة العلماء، فعليه التوبة إلى الله من جديد ولا يقضي شيئا، بل يستقبل أمره استقبالا بالتوبة النصوح والاجتهاد العمل الصالح، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوبة الصحيحة.
ومريم تقول في رسالتها: أنا سيدة الأمية لا أعرف القراءة ولا أحفظ من القرآن الكريم سوى قصار الصور، وعندما يدخل شهر رمضان المبارك أصلي صلاة التسبيح طوال الشهر لمدة 15 سنة أصليها، وسمعت فتوى في برنامجكم هذا تقول إن هذه الصلاة ليست مشروعة، وأنها بدعة فامتنعت عن هذه الصلاة مدة عامين، ولكنني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجر كبير، وعندما يدخل شهر رمضان هذا العام عدت وصليتها الآن، أرجو منكم توضيح ذلك أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، فصلاة التصوير ورد فيها باب الاحاديث، ولكن عند اهل التحقيق هي حال ضعيفه لا غنى عنها. هذا ينبغي ذكرها، ونعم الله باجتهادك فلا تعلم ان شاء الله. اما المستقبل فلا تعلم الا تفعلي، لان احاديث صلاه التصوير غير صحيحه، لان اجابته مخالفه الى حادث وهي ثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الصلاه.
بارك الله فيكم. وتقول هذه الاخت لي اخ قدم من اليمن لاداء مناسك العمره وذهب الى مكه واعتمر، وذهب بعد ذلك لزياره المسجد النبوي الشريف، وعندما حال وقت السفر عاد مره اخرى الى مكه المكرمه وادى العمره بطواف واحد، اي لم يطف طواف الوداع من جهده بذلك، وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه. ماذا يلزمه الان وهو في اليمن؟
الله ليس لها طواف وداع، ليس عليه شيء، انفاق الوداع، وافضل ليس هناك في الواجب، هذا هو الصحيح، ومن يعرف جمهور اهل العلم ان الله ليس لها وداع، وان الوداع الواجب للحج خاصه، فليس على الحمد لله.
بارك الله فيكم. تقول هذه الاخت السائله من اليمن ايضا لابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين، لانه كلما احتاج شيء من المال اعطاه اياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي 100,000 ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالا، انما ماله من حق يجعله ضمن ماله اي التاجر. وعند اخراج الزكاه قال ابني للتاجر كم لي عندك حتى ادفع زكاه مالي، قال التاجر انا الذي سوزتك مالك مع مالي.
فالعامل يجب ان يعين هذا معين، وليس له ايام العائله من وراثه معين، لان هذا يطلب النزاع والخصومه، ولانه راتب مجهول وعرض مجهول لا يجوز. الغالب انه يعين له راتب معين يطمئن عليه، وبعد ذلك كل يزكي كل حال عائله او يستشعر صاحبه بالعالم، وان اطلع عما مضى غير معلوم فانه يزكيه العالم بعد
عليه. نعم، بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول حدث وأن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منها أن أصوم 15 يوما لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت، وقد شفيت الحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب وصمت 5 أيام وتعبت، ثم صمت 5 أيام في شعبان وتعبت، وبعد رمضان أنا متعودة أن أصوم 6 من شوال، فأسأل هل أصوم 6 من شوال أولا ثم أصوم النذر أم ماذا؟
حيث أولا أن تصومي بقية النذر ثم تصومي 6 من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس، لأن الصوم 6 من شوال مستحب وليس بواجب. أما الصوم عن النذر فهي فريضة، فالواجب عليك أن تبدأ بالفريضة قبل النذر. وإذا كنت بل نويت التكابر أنك تصومين 15 متتابعة فلا بد من صومها متتابعة، ولا يجب تفرقها، فلا عليك ان تصوميها متتابعه والصوم السابق يرجع. اما اذا كنت ما نويت متتابعه فقد وجب عليك الباقي وخمسه ايام تصومين منه ان شاء الله.